السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأربعين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الحديث الحادي والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
هذا الحديث فيه دلالة على ما سبق الإشارة إليه غير مرة، ألا وهو حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الخير، وشدة عنايتهم به، وكثرة سؤالهم عنه. وهذه الأسئلة دالة على صدق الرغبة وقوة العزيمة على أفعال الخير وأعمال البر. وسؤال هذا الرجل كان عن عمل من أعمال الخير وباب من أبواب البر، ينال به محبة الله وينال به محبة الناس. فسأل عن الغاية التي هي محبة الله، وعن محبة الناس وهي تبع ولا تكون إلا بمحبة الله. فنيل محبة الله هو أعظم مقصد وأجل غاية، ومن أحبه الله فاز بسعادة الدنيا والآخرة، ومن أحبه الله ألقى في قلوب الناس محبته. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض. وأيضا قد دل القرآن على هذا المعنى، قال الله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة في قلوب الناس. وقد أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله بإرشاده إلى الزهد. والزهد خصلة عظيمة وخلة مباركة ينال بها هذا المطلب، وذلك بأن يزهد في الدنيا فينال بذلك محبة الله، وأن يزهد فيما عند الناس فينال بذلك محبة الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا، أي لا تكون الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك، فليس فيه النهي عن أخذ الإنسان نصيبه وحاجته وحظه من الحياة الدنيا من مال أو مركب أو ملبس أو منكح أو غير ذلك، وإنما حقيقة الزهد في الدنيا ألا تكون شاغلة له عن المقصد الأعظم والغاية الكبرى التي خلق لأجلها ووجد لتحقيقها. ولهذا فإن أحسن ما قيل في الزهد في الدنيا ألا تشغله الدنيا عن الله والدار الآخرة. فليس في الحديث حث على ترك التجارة والرزق والسعي في المعاش واكتساب المال، بل المراد أن لا تكون الدنيا شاغلة له عن الله والدار الآخرة، كما في الدعاء الماثور: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أما إذا اشتغل الإنسان بتجارة أو عمل أو مصلحة أو غير ذلك مما يحصل به ربحا أو يكتسب به مالا، فهذا لا يتنافى مع الزهد، كما لا يتنافى مع الزهد أيضا أن يكون ثوب الإنسان حسنا أو مركوبه طيبا أو بيته واسعا. ولهذا قد يكون الإنسان ذا مال كثير وهو زاهد، ما لم يشغله ماله عن الله والدار الآخرة. وقد يكون الإنسان ذا مال قليل وليس بزاهد، حيث شغله ماله القليل عن الله والدار الآخرة. وثمة فرق بين الزهد والورع. فالورع ترك ما يضر في الآخرة أو ترك ما يخشى أن يضر في الآخرة، كما يبين ذلك حديث النعمان رضي الله عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فالورع ترك الحرام والمشتبهات، لأن الحرام والمشتبه يضر في الآخرة، فتركه هو الورع. وقد دل قوله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، على فائدة مهمة، وهي أن الزهد في الدنيا لا يكون قربة إلا إذا طلب به محبة الله وأريد به وجه الله. ولهذا من يضيع الفرائض ويضيع الواجبات لا يكون زاهدا، وإن لبس المرقع من الثياب، لأنه مشغول عن الآخرة فقد ضيع الفرائض والواجبات. وكثير من المفاهيم المغلوطة للزهد أدخلت على الناس أباطيل وبدعا وخرافات، بل ضلل كثير من العوام بسبب من يتظاهر بالزهد والورع. ثم تحت هذا التظاهر بالزهد تنشر الخرافة والعقيدة الباطلة والأفعال المحدثة والأمور المنكرة. وقد نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله جملة من أقوال السلف عن الزهد، ومن ذلك ما ذكره بقوله: وسئل بعضهم أظنه الإمام أحمد عمن معه مال هل يكون زاهدا؟ قال: إن كان لا يفرح بزيادته ولا يحزن بنقصه أو كما قال. وسئل الزهري عن الزاهد فقال: من لم يغلب الحرام صبره ولم يشغل الحلال شكره. وهذا قريب مما قبله، فإن معناه أن الزاهد في الدنيا إذا قدر منها على حرام صبر عنه فلم يأخذ، وإذا حصل له منها حلال لم يشغله عن الشكر، بل قام بشكر الله عليه. وقال أحمد ابن أبي الحواري: قلت لسفيان بن عيينة: من الزاهد في الدنيا؟ قال: من إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر. فقلت: يا أبا محمد، قد أنعم عليه فشكر، وإذا ابتلي فصبر وحبس النعمة، كيف يكون زاهدا؟ فقال: اسكت، من لم تمنعه النعماء من الشكر ولا البلواء من الصبر فذلك الزاهد. وقال ربيعة: رأس الزهادة جمع الأشياء بحقها ووضعها في حقها. وقال سفيان الثوري: الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا بلبس العباء. وقال: كان من دعائهم: اللهم زهدنا في الدنيا ووسع علينا منها ولا تزوها عنا فترغبنا فيها. وكذا قال الإمام أحمد: الزهد في الدنيا قصر الأمل. وقال مرة: قصر الأمل واليأس مما في أيدي الناس. وجه هذا أن قصر الأمل يوجب محبة لقاء الله بالخروج من الدنيا، وطول الأمل يقتضي محبة البقاء فيها، فمن قصر أمله فقد كره البقاء في الدنيا، وهذا نهاية الزهد فيها والإعراض عنها. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. وهذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي جواب بما يتناسب مع حاله، وإلا فإن بعض الناس لو طرحوا السؤال نفسه لاحتاج المقام إلى أن يجاب بجواب آخر. فمثلا لو كان شخص يعرف بالبدع والأهواء وسأل بما أنال محبة الله، فإنه يرشد إلى قول الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الله تنال بالسنة وترك البدع والمحدثات، وبالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما شرع وبما أمر، وهذه علامة صدق المحبة. فالذي يدعي محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد من البينة، والبينة ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، أي أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أي إذا أردت أن تكسب محبة الناس فكن زاهدا فيما في أيديهم وفي الأشياء التي عندهم وفي الأمور التي يمتلكونها، ولا تكن متطلعا ومتشوقا لما في أيديهم، وإياك أن تعرض أو تلمح أو تصرح بالرغبة بما في أيديهم، لأن هذا مما يجعلهم لا يميلون إليك، وربما نفرت نفوسهم منك أو وقع في قلوبهم شيء من البغضاء لك، لأن غالب الناس وعامتهم شحيح بماله ولا يريد أن يزاحم فيه، فإذا وجد شخص يزاحمه في ماله أو يطلبه شيئا من ماله أو يعرض أو يلمح نفر عنه وأبغضه ولم يحرص على مرافقته ومصاحبته. وفي الحديث أثبت صلى الله عليه وسلم صفة المحبة لله، وأيضا أثبتها للناس كما في قوله يحبك الناس. والصفة إذا أضيفت إلى الله فإنها تخصه عز وجل وتليق به، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول هل تعلم له سميا. فالله عز وجل لا مثيل له لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا أضيفت الصفة إليه أثبتت له على وجه الكمال اللائق بجلاله وعظمته سبحانه دون أن يقاس بخلقه أو يشبه بمخلوقاته، فهو جل وعلا منزه عن ذلك. ولذلك من عقيدة أهل السنة أن الله تبارك وتعالى يحب، وهذه المحبة صفة ثابتة له تليق بجلاله وكماله، ولا تقاس محبته بمحبة المخلوق، لأن الصفة التي تضاف إلى المخلوق تليق بنقصه وضعفه وكونه مخلوقا، والصفة التي تضاف إلى الله تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. ونسأل الله التوفيق لكل خير والمعونة على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.